الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا في قضية المحبة إلى الكلام على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث صادف ذلك مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم وحيث كان صلى الله عليه وآله وسلم السبب في نور هذا العالم بالتوحيد توحيد الله تعالى وتعظيمه وتكبيره والرجوع إليه سبحانه وتعالى وإعادة سنن المرسلين وسلوك سننهم وطريقهم صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوازع الذي إذا امتلأ القلب به دل على محبة الله وإذا امتلأ القلب به سارع بالمرء كذلك إلى محبة الله تعالى. من علامات محبة الله تعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في نفس الوقت الطريق إلى محبة الله تعالى لا يتحقق إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه تستلزم متابعته والتزام هديه وهو الوارد في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني فأحبوني يحببكم الله سبحانه وتعالى. وإنما لما كانت المحبة يمكن أن يدعيها كل أحد قال فاتبعوني لأن من دليل المحبة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المرء كذلك أي محبا لله إلا أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. والمسألة الثانية وهي أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إليه وكثرة ذكره وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كل ذلك يرفع في القلب هذه الإشارات الجميلة وهذه المعاني الحسنة وهذه المطالب التي ينبغي أن تتحرك بها قلوب المؤمنين اليوم لأن المؤمنين اليوم إنما يسيرون في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم على بعد بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت هم أي المؤمنون اليوم لا يحركهم نحو الدين والقيام بمصالحه والاشتغال به وتحمل المشاق في سبيله، لا يحملهم الشوق والمحبة. لو وجدت هذه المحبة وتلك الأشواق لله وللرسول صلى الله عليه وسلم لتغيرت تلك الأحوال التي نحن فيها، ولتبدلت هذه المعالم السيئة التي وصلنا إليها إلى معالم حسنة وإلى طرق صالحة وإلى أحوال سنية ترضى الرب سبحانه وتعالى وتدفع الغضب وتنزل الرحمة وتنشر بين الناس معاني الدين وتنشر بين الناس روح المحبة، وهي القوة الدافعة التي تجعل الناس يبذلون أموالهم ووقتهم وجهدهم وأنفسهم، لا يبالون بذلك ولا يترددون فيه، بل حملتهم المحبة على أكثر من ذلك، وهو شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بردت هذه المحبة في قلوب المؤمنين وكانت أعمالهم ركيبة وكانت أحوالهم على هذا الحال من ضعف المحبة، وصارت هذه الأعمال التي يأتونها هذه كأعمال الآلة لا روح فيها ولا حركة فيها تحملها المحبة وتحركها الأشواق للنبي صلى الله عليه وسلم والمحبة لله تعالى والشوق إليه، كانت هذه الأعمال لا يحس المؤمن فيها بحلاوة الإيمان ولا بقوة البذل ولا بخطارة التضحية والإقبال، بل لا يزال بسبب ترك هذه المحبة منقادا إلى الدنيا مائلا إليها راكنا لها يقدمها على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يحس بحلاوة الإيمان ولا يحس بروح الدين ولا يحس بالشوق إلى الله تعالى، ولا تحركه تلك الأعمال الصالحة والقربات والمجاهدات وأنواع السنن وعمارة القلب بمحبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله، لا تحركه لضعفها وقلتها ولجفاف منابيع هذه المحبة في قلوب المؤمنين. فانظر إلى أعمالهم التي وصلت إليها هذه الأحوال، وكذلك انظر إلى هذا المعنى، وهو أنه لما تأثرت هذه المحبة لم يكن له شوق إلى الآخرة وإلى المساواة فيها وإلى المنافسة في العمل الصالح وإلى المسابقة إلى أن يكونوا هم الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأحب إليه، وكذلك الأقرب إلى الله تعالى والأحب إليه. ومع هذه الرتابة التي هم فيها ومع هذه سميها البلادة التي وصلنا إليها لا يحسون بما هم فيه من الخطر، وقد اقترب الخطر وشاع إلى درجة التي رأينا في المؤمنين في بلادهم وما يحدث لهم، وكل ذلك بإثارهم الدنيا والمال والولد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسوله وعلى الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. لذلك كان ترك المحبة سببا لهبوط أعمال الإيمان وضعفها وبلادة النفوس حتى هذه الدرجة التي لا شوق فيها ولا روح فيها ولا توهج لها ولا سرعة في تدبرها والقيام بها، ولا كذلك هذه الأعمال التي تقوم على المنافسة والسير، وإنما يتبالد المتبالدون ويتساقل المتساقلون ويتكاسلون، كل ذلك عن درجتهم العالية التي نصبها الله تعالى لهم ليصلوا إليها، والتي بينها لهم المولى سبحانه وتعالى ليسارعوا للوصول إليها أو ليتنافسوا حتى يصلوا ويتمكنوا منها، إذا بهم كما ذكرنا في الزمان الماضي ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لذلك ينبغي أن يتفكر المرء في مواطن ضعف المحبة في قلبه وليعلم أن هذه البلاغة لا تأتي بخير وإنما يزداد بها كسلا ويزداد بها ركونا ويضعف القلب بها عن مواصلة السير إلى الله تعالى ويزداد الغال على هذا القلب بحيث لا يتمكن من مقاومة أمراض الشهوة والمسارعة إلى الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستعداد للقاء الله تعالى. إن المحب إذا أحب أحدا فإنه يشتاق إلى لقائه وينتظر هذا اللقاء بسرير الصبر ويحاول أن يعد نفسه أحسن الإعداد ليكون أهلا بهذا اللقاء ويحاول أن يكون على أحسن حالة يلاقي فيها محبوبه. وانظر إلينا إلى هذا الحال الذي تمر الأيام فيه ولا يحس المرء بها وقد محفت بركتها وخلت منفعتها. إذا بك في نهاية يومك تفكر ماذا فعلت من آخرة في هذا اليوم لا تجد قد حصلت شيئا، ثم تمر عليك ليلتك بغيرك ذلك زاد تحصله أو جهاز تجهزه لمرحلة جديدة من السير إلى الله تعالى. وهكذا دواليك سراك كل يوم لا تقدم ولا تؤخر، بل قد تكون في تأخير وتنسحب الأيام منك والسنون، وإذا بك في مواجهة الموت لا حول لك ولا قوة ولا عمل لك ولا صالح تستنقذ به نفسك ويكون سبب نجاتك عند ملاقاتك لربك. انظر إلى هذه الأيام وسرعة انقضائها ويوشك هؤلاء أن يصلوا إلى ملاقاة الله تعالى. وهذه الحال التي نحن فيها لا أظن أن أحدا يفرح بملاقاة الله تعالى بها، حال لا تسر أن يلقى الله تعالى عليها ولا أن يسير بها إلى الله، ومع ذلك هو ساكن مطمئن كأنه قد أخذ سقف الأمان من الله تعالى أو قد أمن من الفزع أو قد زال عنه خوف الآخرة وخوف لقاء الله تعالى. فهذه حالة غريبة قد وصلنا إليها. نبتدئ بالكلام على ما يحرك هذه الحالة ويزحزحنا عما نحن فيه، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحاملة للبذل والتضحية والشوق والحنين والمسارعة والمنافسة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد استحقها صلوات الله وسلامه عليه من الناحيتين، من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبيعية والجبلية. وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح ليرى قيمة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة قد أكثر المتكلمون في تعريفها كما ذكرنا، ولكن كل هذه التعريفات أو أكثر هذه التعريفات إنما تدلك على ثمرة المحبة لا على معنى المحبة. فإن قلنا المحبة دوام الذكر ودوام الانشغال بالمحبوب والطاعة والاتباع وكل ذلك، ليس ذلك حقيقة المحبة، وإنما هذا ثمرة من ثمرات المحبة. يحب أحدا فيتبعه أو يحب أحدا فيكثر من ذكره أو يحب أحدا فيبذل له ماله ووقته، يحب أحدا فيشتاق إليه أو يميل أو ينتظر رؤيته أو غير ذلك. إنما هذه ثمرات المحبة وليست المحبة. أما المحبة فانتهى العلماء في تعريفها إلى أنها الميل إلى ما يوافق المرء، وموافقة المرء للشيء لاستلذاذه بإدراكه، وهي ثلاثة درجات: الميل إلى ما يوافقه، هذه هي المحبة. المحبة هي الميل، أن يميل بقلبه أو أن يميل بعقله أو أن يميل بنفسه إلى ما يحبه، ولماذا يميل إلى ما يوافقه؟ قال يميل لما يوافقه لاستلزازه بإدراكه، إما لصورته الحسنة أو لصوته الجميل أو لطعمه الشهي مثلا. فهذه الدرجات الأولى، يحب الشخص لاستلزازه بصورته لإدراكه هذه الصورة واستلزازه بها، أو يحبه لأنه يوافقه فيما يدركه ويستلذ به من الأخلاق الجميلة ومن الأخلاق الباطنة الحسنة كالكرم والجود والشجاعة والنجدة والتواضع وغير ذلك من الأخلاق الكريمة وأشياء من نبيلة. فإذا الإنسان يميل حتى لو لم يكن يعرف هذا الشخص، إنما سمع عنه عن كرمه وجوده وشجاعته وعدله في سلطانه مثلا أو في علمه وكرمه أو في غير ذلك، يميل إليه ويحبه، حتى يزرع تعصب الناس إلى ترك الأوطان وإلى القتال وإلى استخرام النفوس كما يقول أهل العلم. والثالث وهو الإحسان، يعني أن يميل إلى الشخص لإحسانه إليه، وإحسانه جعله يحبه ويوافقه ويستلذ برؤيته لأنه قدم له المعروف أو أعطاه ما يكون سبب هذه المحبة، أو انتشله من مصيبة وقع فيها، أو أدركه عندما كان يريد شيئا من المعروف أو من صناعة الكرم والجود أو غير ذلك. وهذه الثلاثة متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نسميها المحبة الجبلية الطبيعية التي يحب الناس بعضهم بعضا بسببها. فتحقق فيه صلى الله عليه وسلم جمال الصورة وجمال الباطن، وهو صلى الله عليه وسلم لا مزيد عليه في ذلك، هو أعظم الخلق خلقا وخلقا صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أعطي صلى الله عليه وسلم الجمال كله في ظاهره وباطنه صلوات الله وسلامه عليه، فتحقق بذلك منه صلوات الله وسلامه عليه ميل القلب لموافقته لكونه على هذا الحال الحسن الذي لا مزيد عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الثالثة التي يحب الناس بعضهم بعضا بسببها فهي الإحسان، وإحسانه صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وإلى المؤمنين خاصة، كما يقال كان صلى الله عليه وسلم في ذلك في الدرجات العليا، إذ رأفته بالمؤمنين معلومة، رأفته بهم ورحمته لهم وشفقته عليهم، وهو بهم رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فأي إحسان أعظم خطرا وأجل وأعظم نفعا من إحسانه إلى المؤمنين صلى الله عليه وسلم كلهم، باستنقاذهم من الهلكة وبأخذهم إلى سعادتهم الأبدية. وأي أفضال وأي أنعام أعظم وأجل منفعة ونعمة من كونه صلى الله عليه وآله وسلم قد أخرجهم من الضلال ومن الظلمات إلى النور، ورفع ذكرهم وأعلى منزلتهم، وهو شفيعهم عند ربهم، وهو المتكلم عنهم إلى الله جل وعلا، وهو النذير لهم والمبشر لهم صلوات الله وسلامه عليه. أي أعظم، أي إحسان أعظم خطرا وأجل وأعظم من هذا الإحسان الذي أحسنه إلى كافة المؤمنين، الذي أحسن إليهم في كل شيء، يكفي أنه استنقذهم من الهلاك ودلهم على طريق النجاة وأخذ بأيديهم إلى فلاحهم وسعادتهم الأبدية صلى الله عليه وسلم. ثم هو في نفس الوقت أنقذهم من الضلال ومن العماية، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأخذ بأيديهم إلى الله تعالى، وهو الشهيد عليهم والشفيع لهم والمتكلم عنهم ولسانهم عند الله جل وعلا. إن المرأة في الدنيا لو قدم لك منفعة يوما ما أو منفعتين أو أهدى لك معروفا أو شيئا من البر أو الإحسان فإنك تحبه الدنيا كلها حتى تخرج منها، فما ذلك بمن استنقذهم من الجحيم وبما دلهم عليه من النعيم صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه يحوز المحبة كلها والميل كله والتلذذ بذكره واتباعه، وأن ينفق المرء نفسه وماله وجهده وولده ووالده وكل ذلك في سبيل تحصيل تلك المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل في سبيل رؤيته. هذه المحبة التي ينبغي أن تكون بالطبع والمؤمنون متكاسلون عنها أو متغافلون عنها أو لا يحسونها بما غلب على قلوبهم من محبة غيرها من الدنيا والركون إليها والمال والولد وانشغالهم بالشهوات وتحصيل الأرزاق وانشغالهم بالصور الزائلة في هذه الحياة، شغلهم كل ذلك على تحصيل هذه المعاني الجميلة من معاني المحبة والميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخذوا بأنفسهم وأرواحهم وأولادهم وأموالهم صلوات الله وسلامه عليه، كما سنشير إلى شيء من سيرته الجميلة صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. هذه المحبة بالطبع، أما المحبة بالشرع فلو كان المرء يحب نفسه بطبعها فإن الشرع قد جاء بعد ذلك ليقول له إن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتقدم على جميع المحاب في قلبك، لا بد وأن تتقدم محبته صلى الله عليه وسلم على كل محبة بالعقل وبالاختيار. لذلك قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول العلماء في هذا المعنى من معاني تلك الآية الكريمة: كفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدرها ورفيع خطرها وكذلك على استحقاقه لها، فإنه جل وعلا أوعد من قدم شيئا على محبته هذا الوعيد الشديد بقوله فتربصوا، ثم بعد ذلك فسقهم في نهاية الآية بقوله الله لا يهدي القوم الفاسقين، وجعلهم كما يقول ممن ضل ولم يهده الله تعالى، يعني هؤلاء الذين قدموا أي محبة على محبته صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية فإنه يقول لهم: كفى بهذه الآية أن تحجكم وأن تنبهكم وأن تكون حجتكم إلى أن تقدموا محبته صلى الله عليه وسلم على كل محبة، وأن من فعل خلاف ذلك وقدم شيئا من المحبة على محبته صلوات الله وسلامه عليه فقد أوعده الوعيد الشديد، وكان ممن ضل ولم يهديه الله، ثم ختم لهم بخاتمة الفسق في نهاية الآية كما ذكر الله تعالى. فماذا يريد المرء من تهديد ووعيد وتفسيق وتضليل أكثر من أن ينبه الله تعالى عليه بذلك كله في أن يقدم شيئا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن عبد، لا يؤمن رجل، لا يؤمن رجل حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده، والرواية الأخرى من ولده ووالده والناس أجمعين. تبينت هذه الكلمات من حديثه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أنه لا يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده، في رواية ولده أولا ووالده بتدل على كعين بتدل على كمال الشفقة، يعني أن لما قدم الولد دل على الشفقة، فكأنه يقول حتى بهذه الشفقة التي يشفق المرء بها على أولاده لا تكون سببا لتقديمهم على محبته صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده. وقدم والده في رواية لتقدم الزمان والإجلال والتعظيم للوالد، فكان ذلك كذلك حتى إعظامه وإجلاله لوالده لا يكون سببا أبدا في أن يقدمه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتدخل الوالدة فيه، نعم، وكأن الحديث معناه لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من كل عزيز عنده من الأعزة كلهم، هذا معنى الكلام في كلام النبي كما شرحه أهل الحديث، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل الأعزة صلى الله عليه وسلم من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه الأولى الدرجات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عمر يقول لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، قال يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسي، وهي المحبة التي إذا ذكرنا المحبة الأولى محبة الطبع والجبلة، هذه محبة العقل والاختيار، يعني أن الشارع نبهك على أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك واختيارك، لأنك عندما تتفكر في هذه المسألة تعلم رجحانها، يعني أن المصلحة في تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة، إذ إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها إلا المصلحة في العاجل والخلاص في الآجل وكذلك القرب من الله تعالى، وهي سبب النجاة والاستنقاذ من الهلكة، فكيف تقدم محبة غيره على هذه المحبة؟ فعند ذلك قال الشرع لا، لأن المصلحة في العقل وترجيح معاني العقل تدلك على أن الراجح هو تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من كل مصلحة ولما فيه من كل خير. إذا قدمها جاء الحديث الثاني، لا يؤمن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحلاوة الإيمان بعض شراح البخاري ذكر في حلاوة الإيمان معنى، وهو أن الله تعالى قد ذكر قد مثل الإيمان بالشجرة والإخلاص في قوله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، وأغصانها أي أغصان هذه الشجرة الاعتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي، ثم أوراقها هي أعمال الخير، ثم ثمرتها الطاعة التي يأتيها المرء، وهذه الثمرات يجنيها المرء في نهايتها يقول ولا يجنيها وتكون في نهاية الحلاوة حتى تكون في تمام النضج، يعني أن تنضج هذه الفاكهة إلى درجة الحلاوة، فلا يكون المرء في هذه الحال إلا بهذا الترتيب، يعني لا يحس هذه الحلاوة في أن يأخذ ثمرة الطاعة في نهاية نضجها وأعلى منزلتها وكريم درجتها إلا أن يحصل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحس بحلاوة ثمرة الإيمان في نهايتها من الطاعات والعمل الصالح والقربات إلى الله جل وعلا إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون محبة النبي عنده صلوات الله وسلامه عليه أعظم وأجل في قلبه مما سواه. إن كل أحد أحببته لمصلحة يحققها لك في الدنيا والآخرة ومصالح النبي التي حققها لك صلى الله عليه وسلم لا يوازيها شيء ولا يداليها شيء ولا يقرب منها شيء، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني في حلاوة الإيمان وهو استلزاز العقل بما مال إليه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبهه بهذه الحلاوة، أن يستلز
ترجيح إصلاحة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصل به الحال عندما يفكر ويحاول أن يتدبر في الأمر وأن يفهم قيمة النبي صلى الله عليه وسلم وما أزاه له من معروف وما قدمه له من صناعة الخير وأسباب النجاة، أن يقدر ذلك بعقله وأن يرجحه على ما سواه، يجد لذة ذلك ويدرك لذة ذلك كلذة هذه الحلاوة التي يحسها بباطنه ويحسها بعقله ويقدرها قيمتها حتى يصل إلى هذا الاستلذاذ، إلى هذا الاستلذاذ الكامل بطاعة الله تعالى وتحمل المشقة فيها مع كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير هذه المحبة في عقله وقلبه إلى الدرجة التي لا يتقدم عليه فيها أحد صلى الله عليه وسلم. فبالطبع والعقل والجبلة لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما وردت في الروايات الأخرى، ولا يجد حلاوة الإيمان استلذاذ هذه الحلاوة وثمرتها وأن يجد قربه إلى الله تعالى وإقباله عليه وتعلقه به وزهده في الدنيا وإقباله على الآخرة واستعداده للقاء الله، يعني الدرجات العليا التي ذكرنا فيها، في الدرجات العليا التي ذكرنا كل ذلك في حلاوة الإيمان لا يجدها إلا بأن تكون محبة النبي هي المقدمة هي الغالبة صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى هذه الأحوال التي نحن فيها، ينبغي أن يتفكر المرء وصل بعقله وقلبه وطبعه إلى تقديم تلك المحبة وظهرت عليه علاماتها وبانت عليه آثارها وبدأ يحصل ثمرتها ويجتني جناها الذي هو ذلك التنزل بمعرفة ربه والإقبال عليه ومحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أم لا يزال قلبه جامدا بليدا لا يتحرك ولا يتململ مما هو فيه. هذه المحبة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فعندما كانت تأتي المهاجرة من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنها، ولا يكون الامتحان إلا أنها هاجرت محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيحلفها بالله تعالى: بالله ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض عن أرض، ولكن خرجت محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليدل للمؤمنين والمؤمنات على هذه الدرجة من محبته صلى الله عليه وسلم. تخرج من مكة مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقبل هذه الهجرة إلا بامتحان المحبة. وانظر إلينا، أين امتحان المحبة في أعمال المؤمنين في قيامهم وذكرهم وصلاتهم على نبيهم واتباعهم لسنته في تمثلهم بأخلاقه الكريمة وصفاته الحسنة صلى الله عليه وسلم، في فضله في تحمله في جهاده في علمه في تعليمه في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، في قيامه بمصالح المسلمين عامة وخاصة، في تحرك هذا القلب في كل اتجاه ليقوم منار الدين وليرتفع علم الإسلام ولتقوم دولته وليرتفع عنه ذلك البلاء النازل. أين ذلك؟ هو ما ينبغي أن نشير إلى شيء منه في محبة أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحديث المحبة حديث إظهار التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث إظهار التواضع والتبلد وقسوة القلب في القيام بحقوقه صلوات الله وسلامه عليه، والتنصر بأخلاقه وصفاته، وكذلك القيام بما كان يقوم به صلوات الله وسلامه عليه ليله ونهاره، سره وعلانيته، سفره وحضره في بيته وخارجه لمحبة الله تعالى والقيام على تحقيقها والاتصاف بثمراتها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى، لأنهم قد أدركوا الصورة والظاهرة منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدركوا المعاني الباطنة من أخلاقه وصفاته، وكذلك رأوا إحسانه العميم، فكانوا أعلم الناس وأعرف الناس به صلى الله عليه وسلم، فكانت محبتهم له أعظم المحبة، وكان شوقهم له في حاضرهم وفي مغيبهم عنه أعظم الشوق صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان توقيرهم واحترامهم وإجلالهم وتعظيمهم. ودعك من ذلك كله، كان بذلهم لأنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ذلك في سبيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تركوا أوطانهم وديارهم وأهلهم وأولادهم محبة له صلى الله عليه وسلم وجهادا معه، وكذلك قتلوا أولادهم وآباءهم محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القصص واردة صحيحة عنهم رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك شوقهم. وانظر إلى هذه الألفاظ التي ذكرت عنهم، وقبل أن نشير إليها نشير إلى المعنى كذلك الذي حملهم والذي ينبغي أن يحركنا كذلك إلى هذه المحبة، وهو ثواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. سميه ثواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الثواب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء هذا السائل وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يحب القوم، ولما يعمل بعملهم أو معنى الكلام قال: المرء مع من أحب. قال: أنا أحبك النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم، كذلك قال: أنا أحبك يا رسول الله. قال: المرء مع من أحب. فانظر إلى هذا المعنى الأول، وهو ثواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون أيها المسكين السامع المتكلم بغير كبير صيام ولا صدقة ولا صلاة، بغير كبير عمل، وتحقق صدق المحبة في قلبك له صلوات الله وسلامه عليه، ومنعك المانع من أن تلحق بهم في أعمالهم وطلباتهم وجهادهم، فإنه حينئذ من رحمته وبركته سبحانه وتعالى أن يلحقك بهم وأن تكون معهم، كما ذكر الله تعالى: أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بعد قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وأكون في أهلي ومالي فما أصبر حتى أتيك لأراك لأنظر إليك. صلى الله عليه وسلم يكون بين أهله وماله فلا يصبر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليراه لينظر إليه.
قال ثم إني ذكرت موتي وموتك وأنك إذا مت رفعت إلى درجة النبيين ولا أراك أقول له حينئذ. فنزلت الآية الكريمة يا ومن يطع الله ورسوله فأولئك ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأمرهم فدعوه يعني أتوا به وتلوا عليه هذه الآية الكريمة يكون في أهلي ووالده فلا يصبر لأنت أحب إلي من أهلي ومالي فلا يصبر حتى يأتيه ليراه لينظر إليه ليستمتع برؤيته المشرفة وطلعته البهية صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له لقد ذكر موته وموته وأنه يفرق بينهما في القيامة. فنزلت الآية الكريمة تصديقا لقوله المرء مع من أحب صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى هذا الشوق الحنين إليه صلى الله عليه وسلم في أصحابه. لذلك يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يكن أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول علي لما سئل عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو عن محبتهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له قال كان أحب إلينا من أهلنا وأولادنا ومالنا ومن كل شيء ومن الماء البارد. كان أحب إليهم صلى الله عليه وآله وسلم من كل شيء لا يصبرون على مفارقته حتى يتركون أهلهم وأموالهم وديارهم ليروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى عند موتهم لما جاءت الوفاة بلال رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه تقول امرأته واحد جناه قال بل غافر ذا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. لذلك كانوا يقدمونه صلى الله عليه وسلم على كل شيء. لما خرج المشركون بصفين بن عدي وزيد بن دسمة ليقتلوهما خارج الحرم قال أبو سفيان وكان لا يزال كافرا لزيد يا زيد أنشدك بالله تعالى أتحب أن محمدا في مكانك الذي أنت فيه وأنت جالس بين أهلك سليما معافا؟ قال لا والله لا أحب له أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مكانه الذي هو فيه وتشوكه شوكة أو تصيبه شوكة صلى الله عليه وسلم. يعني قال له أنت تحب أن يكون محمد مكانك يقتل الآن وأنت في أهلك؟ قال لا لا أحب أن يكون هو في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكة صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة خبيب الذي قال ولست ذلك إن أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مضجعي. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه لما علم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لإسلام أبي طالب وكان أبو قحافة وهو أبو أبي بكر رضي الله عنه قد جاء فأسلم قال والله يا رسول الله لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبي قحافة لأنه كان أقر لعينك صلى الله عليه وسلم. انظر إليه وهو صاحب الغار وكان معه صديقه في الهجرة صلى الله عليه وسلم وكان يمشي تارة أمامه وتارة خلفه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله يحميه بروحه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبه شيء أن تصيبه شوكة. لذلك يقول عمر بن مسعود وغيره أتيت كسرى قيصر النجاشي فلم أرى أحدا يحب محمدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المحبة التي جعلتهم يقتلون آباءهم. أبو بكر رضي الله عنه في غزوة بدر وكان ابنه في صف المشركين كان يقول لأبي بكر كنت أتحاشى أن أقتلك قال لو رأيتك لقتلتك. وصادف أبو عبيد أباه في غزوة بدر فقتله. وكانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلوها لا ولد ولا والد ولا الناس أجمعين ولا أنفسهم. كانوا يحمونه بأنفسهم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وصف أبو دجانة بظهره يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من السهام التي تنزل عليه، بظهره كان يتلقى عنه السهام. وكان كذلك أبو طلحة، وكان كذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقف أمامه صلى الله عليه وسلم يتلقى بصدره السهام التي تأتيه من المشركين. وكان النبي يستطلع صلى الله عليه وسلم الموقف فيقول: بأبي أنت وأمي لا تستشرف لها، يعني لا تستشرف لهذه السهام أن يصيبك شيء، صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت محبتهم على هذه الدرجة التي ينبغي أن يتفكر المرء في نومه وكسله وتقديم ماله وأهله وولده. ولو تعرض شيء من ذلك كله مع محبة الرسول لقدمه على محبته صلى الله عليه وسلم واستخرج لنفسه الأعذار والعلل. ولكن ناسا من أمته لا يزالون يحبونه كما ذكر هو صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن من أشد الناس أو من أشد أمتي لي حبا فهم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فأشدهم حبا سوف يأتون بعده صلى الله عليه وسلم. وكأن طريق المحبة ما زال مفتوحا للمؤمنين يبينون فيه درجاتهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإحساسهم بهذه المحبة وتقربهم إلى الله تعالى بالمال والأهل. لذلك إن من أشد الناس لي حبا أو من أشد أمتي لي حبا ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. وانظر إلينا وإلى قلوبنا التي لم تتحرك يوما محبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم واستصحابا له وتشرفا بمطالعة وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا أو في الآخرة. وهذا مما يدل على موت روح المحبة وإشلال شجرتها في قلوب المؤمنين، وكذلك على تساقط ورقها وعلى جفاف سيقانها كما أشرنا في البداية في معاني المحبة التي ينبغي أن يتحرك المؤمنون. أين محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين تقديمهم له على أنفسهم وأهليهم ليلهم ونهارهم، أخلاقهم وعباداتهم معاملاتهم وسلوكهم؟ أين ذلك في أين شوقهم له وذكرهم له وصلاتهم عليه؟ أين محبتهم له صلى الله عليه وآله وسلم؟ والقصص في هذا المعنى كثيرة نود أن نشير إليها، ولكن ها قد انتهينا في هذا الوقت. ليتحرك المؤمنون ليعلموا سبب ضعف عبادتهم وقلة زادهم ومحص بركتهم، وليعلموا كذلك سبب قسوة قلوبهم وجفاف أعينهم من هذه المحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوافينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وآسرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم قنا شرور أنفسنا شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرى بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فارج كرب المكروبين وهم المهمومين، وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخلص فيك إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أرزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.